والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب جواز الحجامة للمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. باب جواز مداواة المحرم عينيه. عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصدر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصدر. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس يقول هذا حنين، يقول: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الأبواب قد تجمع في باب يقال فيه أمور لا بأس بها للمحرم، أمور لا بأس بها للمحرم. فالباب الأول يدلك أنه لا بأس لمن أحرم بحج أو عمرة أن يحتجم، والباب الثاني يدلك أنه لا بأس للمحرم أن يتداوى، والباب الثالث يدلك أنه لا بأس للمحرم أن يغسل رأسه. فهذه الأمور من الأمور التي لا بأس بها، أي من المباحات، من المباحات، ولا يقال من السنن، يعني من السنة أن يتداوى محرم، لا، من المباح، أو من السنة أن يحتجم وهو محرم، أو من السنة مثلا أن يغسل رأسه وهو محرم. مباح، إن احتاج للحجامة احتجم، إن احتاج لغسل رأسه غسل، إن احتاج للتداوي تداوى، فهذه أمور لا بأس بها. الباب الأول قال: باب أو باب جواز الحجامة للمحرم. فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أخرج هذا الحديث في مواطن من صحيحه، فأخرجه مثلا في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة، فتعجب لماذا أخرجه في كتاب الإجارة، لأنه في بعض الروايات بوب عليه باب خراج الحجام، خراج الحجام، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره، فكأن الإمام البخاري يقول: يجوز أن يعطى الحجام الأجرة على فعله الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وأعطى الحجام عليه الصلاة والسلام، أعطى الحجام أجره. أهل العلم يقولون الحجامة جائزة للمحرم حيث كانت من رأسه أو جسده للضرورة. هذا قول القرطبي يقول فيه لا خلاف بين العلماء في هذا القول. قل لا خلاف بين العلماء، يعني جواز الحجامة للمحرم للضرورة في رأسه أو في جسده، قال هذا للضرورة لا بأس به بلا خلاف. وأما لغير الضرورة، لغير الضرورة في جسده حيث لا يحلق شعره، قال فجمهورهم على الجواز. والذي يعمل الحجامة يضع شيئا أو نحو ذلك على موضع الموضع المراد أن يحجم، ثم يشرق بشيء حتى يخرج الدم. طبعا في الرأس يصعب أن يكون إلا بأن يحلق أو يحلق مكان الحجم، ففي الرأس يصعب إلا بالحلق. لكن في بقية الجسد كالظهر مثلا أو الكاهل مثلا، فهذا يكون دون أن يحلق الشعر. إذا أراد أن يحتجم فيحتجم دون أن يحلق شعر ظهره أو شعر كاهله أو نحو ذلك. أما في الرأس فبالغالب لا بد أن يحلق مكان الحجم، لا بد أن يحلق. فيقول القرطبي هنا قال وأما لغير الضرورة في جسده حيث لا يحلق شعرا فجمهورهم على جوازه. ومالك منع من ذلك، مالك منع المحرم أن يحتجب في جسده دون أن يحلق شعرا. قال واتفقوا، وهذا الاتفاق فيه نظر، أنه إذا احتجم برأسه فحلق لها شعرا أنه يفتدي، أنه يفتدي يعني يدفع فدية. وبينا الدرس الماضي فدية الأذى، لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لكعب بن عجرة جواز حلق رأسه لما كان القمر يتناثر على وجهه، ثم قال له صم ثلاثة أيام، اذبح ذبيحة وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فقال هو القرطبي قال واتفقوا على أنه إذا احتجم برأسه فحلق لها شعرا فإنه يفتدي، يعني يدفع فدية. إذا احتجم بالرأس وهو محرم وحلق الشعر قال هذا يدفع فدية بالاتفاق، هو نقل الاتفاق، والصواب أنه لا اتفاق في هذا. ونقل بعضهم كابن حزم وغيره أنه لا فدية عليه، أن المحتجم أن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة برأسه وهو محرم فحلق بعض رأسه لأجل الحجامة لا كل رأسه فليس عليه فدية، ليس عليه فدية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، واحتجم وسط رأسه، وفي الغالب هذا يحتاج إلى أخذ الشعر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد افتدى، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد افتدى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت الحديث ساق الحديث قال ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، يعني ذكر الحجامة بعد ذلك وذكر أنه لا يمكن ذلك إلا أن يحلق بعض الشعر في إذا أراد أن يحتجب. قال وهذا من الشيء الجائز الذي لا حرج فيه، ولا فدية على من احتجم وهو محرم فحلق بعض شعره. طبعا البعض يظن أنه مثلا أي سقوط شعره من الجسد فإنه يحرم عنه، أي سقوط، بل بعض المحرمين يتحرج أن يحك رأسه أو أن يحك جسده، ويقول لعله إذا حكت رأسي تسقط شعره أو شعرتين فلا يجوز لي أن أحك، وهذا من الجهل. ف فعائشة سئلت رضي الله عنها وارضاها عن المحرم يحك جسده، قالت رضي الله عنها: نعم فليحككه وليشدد. فليحككه يعني فليحكك شعره وليشدد في الحك، ليحكك جسده وليشدد في الحك، لا بأس، لا بأس بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله أن يحك بدنه إذا حكه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. لأنه قرأنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما صب الماء على رأسه أمر يديه، حرك رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما أي بيديه على رأسه وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فإذا إذا احتاج المحرم للحجامة فإنه يحتجب. يقول الحافظ في الفتح: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، يعني دون أن يحتاج للحجامة وهي سنة دوائية، دون أن يحتاج، يقول: فإن تضمنت حلق شعر فهي حرام. هذا لأجل إيش؟ بدون حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجب وسط رأسه، هل لحاجة ولا لا؟ لحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبيغ به الدم قال لبعض أصحابه: ابعث لي حجاما، ابعث لي حجاما، يعني حتى احتجب. وكان عليه الصلاة والسلام يحتجم وسط رأسه، كان يحتجم وسط رأسه ويسميه أم مغيث، كان يحتجم وسط رأسه، وسط الرأس، ويسمي هذه الحجامة أم مغيث، يعني هذه الحجامة نافعة التي في وسط الرأس، بل ثبت في سنن أبي داود، وهذه سنة نافعة ينبغي للمسلمين أن يلتفتوا إليها، هي سنة دوائية. ثبت في سنن أبي داود أنه ما كان أحد يشتكي رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول له احتجب، رواه أبو داود. ما كان أحد يشتكي رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يقول له احتجب، ولا أحد يشتكي إليه رجليه إلا يقول له اخضبها بالحناء. ما كان أحد يشتكي رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول له احتجب، وما كان أحد يشتكي رجليه للنبي عليه الصلاة والسلام إلا يقول له اخضبها بالحناء. فالحجامة سنة دوائية نافعة لمن به ألم رأس أو وجع رأس، يحتجم ليزول ما به من ألم الرأس أو وجع الرأس، وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما جواز مداواة المحرم عينيه ففيه حديث أبان بن عثمان، يقول نبيه بن وهب: خرجنا مع أبان بن عثمان، أبان بن عثمان اللي هو عثمان بن عفان، أبان بن عثمان بن عفان، أبان بن عثمان بن عفان، فهو تابعي وأبوه صحابي، عثمان بن عفان صحابي جليل من الخلفاء الراشدين. يقول نبيه بن وهب: خرجنا مع أبان بن عفان حتى إذا كنا بملل، ملل موضع قالوا على 28 ميلا من المدينة، اشتكى عمر بن عبيد بن معمر، عمر بن عبيد بن معمر التيمي اشتكى عينيه، فلما كنا بالروحاء وهو موضع كذلك على 30 أو 40 ميلا من المدينة، إذا كانوا في ملل فاشتكى عينيه، لما وصلوا الروحاء اشتد وجع عينيه وكان محرما، فأرسل إلى أبان بن عثمان، عمر بن عبيد أرسل إلى أبان بن عثمان يسأله. وفي هذا أيها الإخوة أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة في دين الله أن يرسل إلى أهل العلم ليسأله، وكثير من الناس للأسف عنده غفلة عن هذا الباب، فربما أنت يعرض لك شيء في الدين تريد أن تسأل، أصل أن تسأل، أن تبعث إلى أهل العلم لتسأله، أن تبعث إلى من يعلم. وغالب الناس إنما يفعلون ثم يسألون. قلت لكم غالب الناس لضعف التدين عندهم يفعلون ثم يسألون، فيأتي يقول لك يا شيخ أنا أخذ قرض من البنك، إيش الحكم؟ هو أخذ يعني أخذ، طب إيش جاي تسأل يعني؟ أخذ قرض من البنك، شو الحكم شيخ؟ أنا طلقت زوجتي كذا وكذا، ما الحكم؟ هو بعد أن فعل يسأل. الأصل السؤال قبل الفعل، الأصل في السؤال أن يكون قبل الفعل، وهكذا ينبغي أن نتعلم نحن قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تقدم قدما أو تؤخر أخرى، الأصل أن تسأل، هذا دين. فهو قبل أن يتداوى اشتكى عينيه، اشتكى وجع عينيه، أرسل إلى أبان ابن عثمان يسأله يعني يستفتيه، فأرسل إليه أبان ابن عثمان أن اضمدهما يعني لطخهما بأي شيء؟ بالصبر. ما هو الصبر؟ قالوا دواء مر، وقالوا الصبر عصارة شجر مر، هذا الشجر مر، لكن هذا الصبر الذي يوضع على العينين بإذن الله يكون فيه الشفاء، هو دواء تعرفه العرب، وكانوا يضربون به المثل أنه دواء مر لكن فيه النفع، ويقولون والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فبقول الصبر اسمه الصبر دواء وعصارته مرة، ولما تتجرع فعلا مر، لكن العواقب هو دواء فيه الشفاء بإذن الله. قال لكن عواقبه أحلى من العسل، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، هذا الصبر. قالوا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ الدرجات العالية حتى تلعق كما لعق هذا الصبر. فشوفي أنت تحتاج أن تشرب مثل هذا الدواء المر، يعني تعاني من المجاهدة والصبر والتحمل في ذات الله فتصل إلى الدرجات العالية. قال فأرسل لي أن ضمدهما بالصبر. قال فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم، قال ضمدهما بالصبر. والتضميد بالصبر لأنه دواء، فيجوز للمحرم أن يتداوى، ولكن بشرط أن لا يتداوى بشيء فيه طيب، يعني بشيء فيه طيب، لأن الطيبة لا يجوز للمحرم، فيتداوى بأي شيء إلا بشيء فيه طيب. ذكروا الكحل واختلفوا فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له هنا أن يكتحل. شوف الرواية التي بعدها، قال فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدث عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قالوا نهاه أن يكتحل، هل الكحل محرم على المحرم؟ هل يجوز للمحرم أن يكتحل أو لا يجوز؟ فبعض العلماء قالوا لا يجوز، لأنه من باب التجمل، الكحل من باب التجمل. وقال آخرون إنما نهاه عن الكحل لأنه كان كحلا فيه طيب، ومنهي المحرم منهي أن يتطيب أو أن يتداوى بشيء فيه طيب. لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، يقول يكتحل المحرم بأي كحل شاء، أي كحل يكتحل، إثمد غير الإثمد، بشرط ألا يكون فيه طيب، بشرط ألا يكون في هذا الكحل ألا يكون فيه طيب. فلذلك قالوا إذا احتاج المحرم لكحل فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون فيه طيب، وهذا هو الأفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل من محظورات الإحرام الكحل، ما في حديث أنه من محظورات الإحرام الكحل، فيجوز للرجل أن يكتحل وهو محرم، وكذلك يجوز للمرأة أن تكتحل وهي محرمة، والله تعالى أعلم. والباب الثالث جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. طبعا هذا الجواز إذا كان في أمر لا بأس به جائز يجوز، لكن أحيانا يكون واجب أن يغسل بدنه ورأسه. متى؟ متى؟ إذا أجنب مثلا محرم نام في ليلة أصبح جنبا، أصبح جنبا، لأن يجب عليه أن يغتسل، إذن يجب أن يغسل رأسه وبدنه، مش فقط يجوز. نقولوش يا محرم يجوز أن تغسل رأسك وبدنك، يجب أن تغسل رأسك وبدنك، أن تعمم الماء على البدن يجب. إذن قال باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه إذا كان الأمر على الإباحة، لكن إذا استدعى الأمر الوجوب أن يغسل بدنه ورأسه فيجب أن يغسل بدنه ورأسه، مثل غسل الجنابة أصبح جنبا. وقد يحدث هذا، ربما ينام المحرم، بعض الناس يذهب للبيت ما بنا بطوف مباشرة، يقول لك أنا بدي أذهب إذا كان ليل بدي أرتاح شوي، ربما ينام فيصبح جنبا يحتلم، فهذا عليه الغسل، عليه أن يغتسل، فيجب أن يغسل رأسه ويجب أن يغسل بدنه، يجب أن يغسل بدنه. أما عن العموم فيجوز له أن يغسل بدنه ورأسه وأن يغسل رأسه. ذلك ابن عباس قال ربما قال لي عمر رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. هذا رواه إمام البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس، قال ربما قال لي عمر تعال أباقيك في الماء. إيش عن أباقيك في الماء؟ يعني كل واحد بيغطس راس ويشوف أنه بطول أكثر في الماء، قال ونحن محرمون. فكانوا حتى وهم في حال الإحرام يفعلوا هذه الأشياء، يعني يتمازحون ونحو ذلك ويتكلمون حتى وهم محرمون. قال تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا، كل واحد يضع رأسه في الماء وانظر من يبقى في الماء أكثر. قال ونحن محرمون. إذن يجوز له، يجوز المحرم أن يغسل رأسه ويجوز المحرم أن يغسل بدنه. لكن في حديث عبد الله بن عباس المصور بن مخرمة بيان أن الصحابة اختلفوا في مسائل العلم، نعم، وفي هذا جواز المماراة في العلم، يعني المجادلة، إذا قصد بذلك الوصول إلى الحق يجوز. اختلفنا في مسألة لا بأس أنت تطرح الدليل وأنا أطرح الدليل، تذكر أقوال أهل العلم أذكر أقوال أهل العلم، لا بأس. هذا من عباس والمسور بن مخرمة يختلف في منطقة اسمها الأبواء، يختلف ابن عباس يقول يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، المسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، صحابي واحد يقول يجوز والثاني لا يقول، يقول لا يجوز. لأن أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، واسمه إيش اسم أبي أيوب؟ خالد ابن زيد، اسم أبي أيوب الأنصاري خالد ابن زيد ابن كليب، الصحابي المشهور بكنيته، لكن قليل من المسلمين من يعرف، من يعرف اسم أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب كنيته واسمه خالد، لأنه بعض الناس لو قلت له أذكر من الصحابة من اسمهم خالد لا يعرف إن خالد ولي، لا في خالد غير خالد ولي، فأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد، خالد ابن زيد. أرسلوا إليه رضي الله عنه وأرضاه حتى يبين لهم المسألة. قال فوجدته، السائل يقول عبد الله بن حنين، وجدته يغتسل بين القرنين، بين القرنين إيش يعني؟ بين العمودين، وهو يستفر بثوب، يستفر بثوب، يعني وضع عمودين ووضع ثوب ستار ويغتسل بخلفه. سلمت، ففي هذا جواز الكلام مع المغتسل وجواز أن يتكلم المغتسل، لا بأس. وأماكن الاغتسال عندهم كانت غير أماكن الخلاء، غير أماكن قضاء الحاجة. فإذا كان أمر كذلك يجوز أن تتكلم مع المغتسل ويجوز أن يكلمك المغتسل. أبو أيوب يغتسل فسلمت، ففي هذا البدء بتحية السلام حتى على من يغتسل، يجوز السلام على من يغتسل. قال: من هذا؟ قال: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. وضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأ رأسه، ثم ذكر الإنسان أن يصب على رأسه فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. في هذا أيها الإخوة التعليم العملي، تعليم العمل. ما علمهم، ما قال لهم نظري، قال النبي نعم كان يغسل رأسه، لا، قال لهم تعال الآن أريد أن أعلمك عمليا. التعليم العملي كيفية غسل الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه هكذا وهو محرم، كان عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه هكذا وهو محرم. ولذلك لا حرج على المحرم أن يغسل يديه رأسه وأن يمر يديه على رأسه. وفي هذا أنه ينبغي أن يتحاكم إلى أهل العلم عند الاختلاف. شوف ابن عباس عالم من علماء الصحابة، ومن مسر بن مخرم كذلك من فقهاء الصحابة، إلا أنهما اختلفا فاحتكم إلى عالم من علماء الصحابة، إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان أيها الإخوة مجتهد في مسألة، أحيانا واحد مش عالم من العلماء الكبار في مسائل كثيرة، ربما يكون مجتهد مسألة عالم بها فيحتكم إليه فيها، يعني مثلا عالم بالاقتصاد الإسلامي مثلا، من علماء أحكام البيوع، ربما عنده قوة في هذا الباب، فنحن نرجع إليه في هذا الباب ونحتكم إليه إذا اختلف اثنان. ففي هذا أن المسلمين إذا اختلفوا شيء في الفقه فأنهم يرجعون إلى أهل الخبرة والعلم. فهذا أبو أيوب قد فصل النزاع والخلاف بين ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عن الجميع. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.